عدم حجية ظواهر الكتاب، لكن قلنا يختلف عنه في هذه النقطة. هو جعل الأصل الأولي عدم حجية كل ظاهر، يعني سواء ظاهر كتاب أو ظاهر سنة، لكن خرج الظواهر السنة وقلنا بحجيتها خرجت من ذلك الأصل الأولي بالدليل دعواها. قلنا ذكر مقدمتين، المقدمتين بيناهن وطبقنا العبارة، لكن أبين مضمونهن مرة ثانية بصورة مجملة، لأن موضوعنا في هذا اليوم يرتبط بتلك المقدمتين. المقدمة الأولى التي ذكرها هذه كانت بأن التكليف لا إشكال باقي إلى يوم القيامة، وهو موقوف، التكليف موقوف على الإفهام، لابد من تفهيم إيانا أولا، بعد ذلك يكون ثابتا ومنجزا علينا. والتفهيم غالبا ما يكون بالألفاظ بالأقوال، هذا أيضا قلنا، ثم أضفنا إلى ذلك قلنا الأقوال غالبا ما دلالتها تكون ظنية وليست خطية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أن الإجمال تارة يكون بحسب أصل اللغة، لأن الواضع حينما يضع اللفظ يضعها لمعنيين، فما في كلمة عين هذا إجمال نسميه بحسب أصل اللغة، ومر الإجمال لا عارضي لا بحسب أصل اللغة. مثل لذلك بهذا، بما لو قال شخص أنا حينما أستعمل العمومات قد أريد منها الخصوص لكن ما أنصف قرينة، لو فرض شخص هيك كان راح يصير كل كلام الذي يطرحه، كل عام الذي يطرحه راح يصير مجمل، حينما يقول أكرم العلماء راح يصير هذا مجمل، لا يعلم أن المراد به العموم أو المراد به الخصوص، لكن هذا الإجمال إجمال عارضي مو بحسب أصل اللغة. ثم قال والقرآن الكريم من هذا القبيل، يعني فيه إجمال لا يمكن الأخذ، لكن إجمال عارضي لا يمكن الأخذ بظواهره. لماذا؟ لأربعة وجوه، لأربعة وجوه ذكرها في المقدمة الثانية. الوجه الأول الذي ذكره هو أن القرآن الكريم نزل على اصطلاح خاص، يعني على طريقة جديدة، على أسلوب جديد غير مألوف. ليش يا أبو غير مألوف؟ وذلك أما أولا فلأنه فيه أوضاع جديدة. كلمة صلاة ما معهود عند العرب، كلمة حج ما معهود عند العرب، وضع من علمه هالمعنى الجديد. المعنى الجديد الشرعي ما كان هكذا في كلمة الصوم وغير ذلك من ألفاظ العبادة، العرب لم يعهدوا معانيها الشرعية. وثانيا فيه مجازات لا يعرفها العرب، وثالثا فيه مقطعات لا يعرفها العرب أيضا، الحروف المقطعة. لهالأمور الثلاثة قلنا بأن القرآن نزل على طريقة جديدة غير مألوفة، هذا الدليل الأول علينا على عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب. والثاني هو أن القرآن الكريم قسم القرآن إلى محكم ومتشابه، ونهانا عن اتباع المتشابه، والمتشابه هو غير معلوم، لعل الظواهر هم أيضا متشابه فما يجوز الأخذ بها. والدليل الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وآله نهانا عن التفسير بالرأي والأخذ بالظواهر، تفسير والرأي. والدليل الرابع وهو الأخير هو أن القرآن الكريم والمعصومين عليهم السلام جعلوا الأصل عدم جواز العمل بالظن والأخذ بالظواهر عمل بالظن. هذه يا أخي هي المقدمة الثانية. هذا كله بيناويا في الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن راح يشرح. نقول إذا اتضحت هاتان المقدمتان، بعد قاعد يحكي منه هو هذا الشيخ الدين الرضوي، بعد قاعد يحكي. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول مقتضى المقدمة الأولى، تذكروها الأولية ولا، أن التكليف باقي وموقوف على الإفهام، والإفهام غالبا بالقول، والقول غالبا ثلاثة ظنين. مقتضى المقدمة هو أن الظواهر يجوز العمل بها أم لا؟ ولي ليه فلي؟ لأن تكليفك يتوقف على أن يفهمنا إياه، والتكليف قلنا بالقول، والقول دلالته ظنية، فيكون ناخذ فيه من في الأقوال التي دلالتها ظنية، وإلا ما راح نفتهم التكليف، وإذا ما فهمنا التكليف فما يكون باقي، مع أنه باقي بلا إشكال. فبقاء التكليف يستلزم أن نقول بأن ظواهر الكتاب يجوز الأخذ بها، وإلا يلزم، إذا ما يجوز الأخذ بها يلزم بقاء التكليف بلا إفهام، وهو مستحيل. إذن مقتضى المقدمة الأولى جواز العمل بالظواهر، ولكن مقتضى المقدمة الثانية لو نظرنا إليها، تذكرون الثانية شنو هي ولا؟ الذي قال على أن الإجمال قد يكون عارضي والقرآن الكريم كذلك لأربعة وجوه. مقتضى الثانية أن الظواهر الكتاب يجوز الأخذ بها يولا؟ لا، لأن أربع وجوه ذكرنا لعدم جواز الأخذ بما في ظواهر الكتاب. إذا الأصل الأولي في كل ظاهر، في مقتضى المقدمة الأولى، ما هو الأصل الأول الأولي؟ جواز الأخذ بالظواهر. لكن سبحان الله هذا الأصل الأولي انقلب في الكتاب الكريم بالخصوص، صار أصل ثاني وعدنا، وهو عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب للوجوه الأربعة التي ذكرناها. إذن نحن علماء النبي على الأصل الثانوي بعد انقلاب الأولي إلى الثانوي، نأخذ بالأصل الثانوي ونقول بأن ظواهر الكتاب لا يجوز الأخذ بها، ليش؟ للوجوه الأربعة التي ذكرناها. هذا شيء الذي أفاده، ثم أفاده نقطة ثانية أفاده. قال قد يقول القائل لأنك من جملة الأدلة التي ذكرتها ماذا كان؟ الدليل الثاني. ماش كان الدليل الثاني؟ هو أن القرآن فيه محكم ومتشابه، والمتشابه همات هو ما معلوم، هم قد لعل الظاهر أما فلي متشابه يعد يحكي بعد منه هو الفاضل تستدر الدين. أشكل على هو قال قد يقول القائل لي، قد يشكل علي المشكل، فيقول بأن الظاهر ليس من قسم المتشابه بل هو من قسم المحكم، إذا صار من المحكم فيجوز الأخذ به. شلون؟ النص صريح عتمية من المحكم، فذلك الظاهر عتم من المحكم مو من المتشابه، فإذا ليس من المتشابه فيجوز الأخذ به، يعني بالظواهر، بظواهر الكتاب. أجاب عن ذلك لأن المتشابه، لأن النص، لأن المحكم يصدق فقط وفقط، عليه من يصدق فقط وفقط المحكم على النص، وأما الظاهر فلي فهو من المتشابه إما جزما وإما يكفينا. إذا من قول جزمين أقل محكمة، فإذا صار محكمة بعد ما يجوز الأخذ للاحتمال أنه متشابه. بعدين الناقشة هذه الجملة الثانية التي أفادها النقطة الثالثة، الجملة الثالثة التي ذكرها قدس سرها، إذا صار القرآن الكريم لا يجوز الأخذ به فلبلي، فكذلك إذا يلزم السنة ما يجوز الأخذ بلي بظواهر، فهل تلتزمون بذلك؟ كلا، ماري يأخذ بظواهر، يبقى ليش يلزم أن تكون السنة هماش ما يجوز الأخذ؟ قال لأن السنة هم بها ناسخ منسوخ، هم بها عام وخاص، قد يطرح العام ويراد الخاص، فهي هم نزلت على أسلوب جديد، مضافا إلى أنه بلي الظواهر ما تفيد إلا الظن، والظن قلنا ماذا ما يجوز، والدليل الرابع عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب الشام، أن الأصل في كل ظن عدم جواز العمل به، والظواهر ما تفيد إلا الظن فما يجوز الأخذ فيه، وهذا الدليل ما مختص بما في الكتاب، موجود أيضا وين في السنة، هكذا أشكل على نفسي، إيش أجاب؟ والله شوف إيش أجاب، قال بلي بلي على الأمر كما تقولون، بلي بلي مقتضى الذي ذكرناه من الأدلة، بلي ما يجوز الأخذ عمات بظواهر السنة، الأدلة التي ذكرناها كما هي تقتضي عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب، كذلك أيضا تقتضي عدم جواز الأخذ بلي، لأن السنة ما تفيد إلا الظن، ظواهرها ما يفيد إلا الظن، والظن لا يجوز الأخذ به، ولكن مع ذلك نقول بجواز الأخذ بظواهر السنة للدليل الخاص. ما هو الدليل الخاص؟ عمل الصحابة، فإن الصحابة كانوا يأخذون بظواهر السنة الشريفة، يتحاركون بيناتهم، يتنازعون، واحد يقول للآخر يقول له هذا واجب، يعني يقول له شنو دليلك؟ لما تقول واجب غير عندك دليل، جيب دليلك قال، بالعجل يجيب له فرد حديث نبوي له ظهور في الوجود، ذاك يسكت، فأخذهم بظواهر، جيب دليلك قال، بالعجل يجيب له فرد حديث نبوي له ظهور في الوجود، ذاك يسكت، فأخذهم بظواهر السنة، هو الذي صار موجبا لأن نقول نحن، لأن نقول بمن بأن ظواهر السنة الشريفة حجة لهذا الدليل الخاص، وهو سيرة الصحابة أو ما يعبر عنه بالإجماع العملي، ويقول سيرة تسميه إجماع عملي على الأخذ بظواهر السنة، هذا هو الذي دعانا لأن نقول بأن ظواهر السنة الشريفة حجة، لولا هذا لولا الإجماع العمل لكنا نقول بأنه ماذا القاعدة ماذا تقتضي من الأدلة الأربعة التي ذكرناها في المقدمة الثانية، تقتضي عدم جواز الأخذ بظواهر السنة أيضا، ولكن خرجنا عن ذلك ما تقتضيه القاعدة من مقتضى الأدلة الأربعة، خرجنا لأجل الدليل وهو الإجماع العملي وسيرة الصحابة، إلى هنا انتهى ما أفاده هذا السيد الجليل أفهرس الكيادة حتى نطبق العبارة، يقول قدس سره بعد ما ذكر المقدمتين بيّن ثلاث نقاط، أنا سويت ثلاث نقاط، أنا سويت حتى تقدر تحتضن بسهولة وتلتفتن بسهولة، ثلاث نقاط بيّن بعد ما بيّن المقدمتين، النقطة الأولى هكذا قال مقتضى المقدمة الأولى هو جواز العمل بظواهر الكتاب، ولكن ما ذكرناه في المقدمة الثانية من الأدلة الأربعة يمنعنا من الأخذ بظواهر الكتاب الكريم، فالأصل الأول هو جواز العمل، إيه؟ لأن التكليف موقوف على الإفهام، والإفهام باللفظ ودلالة اللفظ ظنية، إذا لابد ناخذ بالظواهر وإن كانت مفيدة للظن، إذا ما ناخذ فيها يلزم التكليف باقي بلا إفهام، فمقتضى الأصل الأولي بمقتضى المقدمة الأولى جواز العمل بالظواهر، انقلب الأصل الأولي إلى ثانوي وهو عدم جواز العمل في ظواهر السنة الكتاب الكريم، انقلب في ظواهر كتاب الكريم من عدم من الجواز الى الجواز، من الجواز الى عدم الجواز لأجل الأدلة الأربعة. فإذا نحن ما نبني عليه ياهو هو الأصل الثانوي للأدلة الأربعة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، من قول ظواهر السنة أما بالأدلة الأربعة تأتي فيها؟ إذا السنة ظواهر أما تزيد إلا الظن. وبالدليل الرابع ايش قلت؟ قلت الأصل هو ماذا؟ عدم جواز العمل بالظن، وظواهر الكتاب ما تزيد إلا الظن فما يجوز العمل فيها. هذا الدليل يا أخي نفسه موجود وين؟ في ظواهر السنة. أجاب عن ذلك لأن هذه النقطة الثالثة كانت في الحفظ. هذه النقطة الثالثة كانت اشتباه ليس المهم. أجاب عن ذلك بأن عمل الصحابة هو الذي دعانا إلى الأخذ بظواهر السنة. النقطة الثالثة الثانية اللي أنا استيفتها الآن أذكرها الثانية هي أن يقال بأنه لماذا لا نقول بأن الظواهر من قسم المحكم ليست من قسم المتشابه؟ أجاب بأن المحكم فقط وفقط يصدق عليه من؟ على النار. وأما الظاهر فهو إما من قسم المتشابه جزما ولا أقل احتمالا، وهذا المقدار يكفي لعدم جواز العمل بالظواهر. إذا تمهدت المقدمتان فنقول مقتضى الأولى، مقتضى المقدمة الأولى العمل بالظواهر، يعني إذا ما نأخذ بالظواهر راح يصير التكليف باقي بلا إفهام. وفي المقدمة الأولى قلنا لا يمكن يبقى التكليف بلا إفهام، مستحيل. والمقتضى الثاني والأصل الأول في المقتضى الأولى جواز العمل بالظواهر، ومقتضى الثانية المقدمة الثانية اللي ذكرنا بها أربعة وجوه لعدم حجية ظواهر الكتاب، المقتضى الثانية عدم العمل يعني بظواهر الكتاب. ليش؟ لأن ما صار متشابها لا يحصل، لأن قلنا الكتاب ظواهر الكتاب صارت من المتشابه، فإذا صارت من المتشابه المتشابه ما يحصل الظن من عنده، لا يحصل الظن بالمراد من العمل المتشابه. انت لعلك تقول شيخنا مو كل الكتاب صار من المتشابه، قسم صار من المتشابه والقسم الباقي ليس من المتشابه، ظهوره موجود. يجيب قدس سره يقول افرض ظهوره موجود لكن الظهور اصلا يفيد الظن. ونحن في الدليل الرابع ماذا قلنا؟ العمل بالظن لا يجوز. وما بقي ظهوره يعني الآيات التي بقت محكمة ولم تصر متشابهة يندرج فيما في الأصل المذكور، يا أصل مذكور عدم جواز العمل بالظن. بلي فنطالب بدليل جواز العمل. إذا الظواهر يندرج تحت عدم جواز العمل بالظن بعد ذلك الأصل، فانطالب بدليل يجوز لنا العمل بظواهر الكتاب، لأن الأصل ثابت عند الخاصة عند الشيعة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. والكتاب اطلب قسم من عده له ظهور لكن أبقى ما يفيد الظن، فإذا تفيد الظهور لم يكن يجيب لنا دليل، وإلا الأصل يقتضي عدم حجيته. هاي النقطة الأولية يا أخي خلق. جينا للنقطة الثانية اللي أنا سويتها نقطة ثانية. لا يقال النقطة الثانية شنو كانت؟ المحكم يصدق على الظاهر. لا يقال إن الظاهر من المحكم. فإذا صار من المحكم، المحكم يجب العمل به. ووجود العمل بالمحكم إجماعي. لأن هذا الجواب. هذا الجواب. لأننا نمنع الصغرى يعني قولك لأن ظاهر من المحكم، إذ المعلوم عندنا أن المحكم شو يساوي؟ يساوي الناس، يصدق على الناس. إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للناس، وأما شمول المحكم بلي للظاهر هذا منين جبته؟ وأما شموله للظاهر فلا، يعني لا نسلم أنه يطلق يشمله. إلى أن قال هذه النقطة الثالثة، يا أتوان جعلت النقطة الثالثة أن هذه أدلتك لو تمت في ظواهر الكتاب وصارت كيف تحدث فليست تنويا في ظواهر. نستذكر يا إخوان أن تفضل إلى أن قال لا يقال إنما ذكرته من الأدلة الأربعة لو تم ايش الادله الاربعه اللي تتكلم على عدم ظواهر الكتاب، عدم حجه ظواهر الكتاب لدل على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار ايضا. عجيب ليش؟ دليلي عن طريق خاصه هم اصلي اسلوب خاصه هم اصلي يطرحون الائمه هكذا العام يرجون الخاص، يطرحون المطلق ويرجون المقيد، يطرح المنسوخ ويراد النحو هكذا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد. ايه اقول بيها اذا انت المفيد تفرق قول، وايضا اقصى ما تفيد الظن والظن لا يفرق. انا المفيد انت تفرق يا اخي، فبعدين يجي تفرق انت المفيد تفرق. لان نقول هذا الجواب، هذا الجواب احكي عيتك صدق الأدلة الأربعة تقتضي بلي بلي عدم جواز العمل بظواهر السنة، لكن شو تسوي؟ قلنا بحجيتها لماذا؟ لسيرة الصحابة. لأننا نقول هذا جواب، إنا لو قلنا وأنفسنا إيه؟ وأنفسنا يعني شنو؟ عقد النظر عن سيرة الصحابة بلي لعملنا بظواهر الكتاب والسنة. لو قلنا وأنفسنا وحدنا إن شو نقول؟ عصف الأول 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 نذكر الأول كان شو يقول؟ جواز العمل بالثني. ولو قلنا بالعصف الثانوي كنا شو نقول؟ بالثني هم ما يجوز العمل، ولكن مع ذلك تركنا الأصل الثانوي. وين تركنا؟ في ظواهر السنة. لماذا؟ بسيرة الصحابة. لو قلنا وأنفسنا يعني مع قطع النظر عن الدليل الخارجي لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نص القرين على خلافه، لعملنا بمصطفى الأصل الأول 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 الذي ذكرناه في المقدمة الأولى. ولكن قلنا بالأصل الثانوي ليش بالأدلة الأربعة، ولكن منعنا من ذلك يعني من العمل بالظاهر. وأن منعنا في القرآن ليش؟ ليش؟ للأدلة الأربعة اللي ذكرناها، لعل نطولها نقول للأدلة الأربعة، للمنع من اتباع المتشابه. والمتشابه إن لم يبين في الكتاب الكريم، لعل المتشابه ينطبق علينا قلنا على الظواهر فما يجوز العمل بها، وعدم بيان حقيقته ما بين حقيقة المتشابه فلعله ينطبق علينا على الظواهر فما يجوز العمل ايضا بها. او بعد لم نقل بجواز العمل بظواهر الكتاب ليش؟ لاجل تفسير الرؤمنين عن ومنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير القران، ولا ريب في ان غير الناس غير الناس احنا الظاهر في موردنا الظاهر محتاج علما الى التفسير، يصدق عليه تفسير. هذا طبيعي احنا كنا ما يصدق عليه تفسير اذا تفسره. وايضا بعد شكلنا من جملة الادلة الاربعة ظن الله تعالى من اتباع الظن، وكذا الرسول صلى الله عليه وآله واوصياءه عليهم السلام ايه بليل كلهم قالوا الظن ما يجوز العمل فيه، ولم يستثنوا ظواهر القرآن. ما قالوا الظن ما يجوز العمل فيه الا ظواهر الكتاب، قالوا كل ظن ما يجوز العمل فيه. فاذا لذلك نقول ظواهر الكتاب ليست تحد لهذه الادلة التي ذكرناها. إلى أن قال وأما الأخبار، وأما الأخبار قلنا بحجية ظهورها ليش للإجماع العمل لسيرة الصحابة، فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار واحد من غير فحص عنه، من غير فحص عن مخصص او معارض ناسخ أو مقيد. الصحابة كانوا يعلمون بأخبار الآحاد بالخبر الواحد، بخبر الواحد كانوا يعملون من دون ماذا؟ إذا كانوا يعملون بهذه الظواهر إحنا هم نقول بجواز العمل لأجل صورته، كانوا يعملون بلا بحث عن ما يخالف الظاهر من مخصص أو مقيد أو ناس أو غير ذلك. ولولا هذا، لولا سيرة الصحابة لكنا في العمل بظواهر الأخبار شنو؟ من القائلين بالجواز وعدم الجواز، من المتوقفين بمقتضى الأدلة الأربعة التي استخدمها. الأدلة الثانية انتهى. أقول وفيه مواقع للنظار، يقول الحشد في حشد فهو في محل تأمل. مثلا الأدلة الأربعة التي ذكرها فيها كل محل تأمل. قال في الأدلة الأربعة، قال على أن القرآن نزل على اصطلاح خاص في بلي، ليش؟ لأن بي مقطعات، بلي لأن بي مجاز لا يعرفه العرب، بلي لأن بي كلمة صلاة وصوم لا يعرفها العرب، معناها الجديد ما يعرف. صحيح يا أخي، لكن هذا مو معنى على أن راح يصير الكتاب الكريم كله مجمل وفقط ألف لام ميم فاقا يا عين صاد، هذا يصير مجمل. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا يصير مجمل. كلمة الصلاة والصوم هذه راح تصير مجملة. أما الأمور الأخرى اتق الله حق تخاف، هذا همات في إجماع أبدية، ذات راح يصير في إجماع، مقطعات راح تصير مجملة، مجازات التي لا يعرفها العرب راح تصير مجملة، وكل القرآن راح يصير مجملة. اشتمال القرآن على بعض الأمور التي لا يعرفها العرب لا يوجب إلا إجمال ذلك المقدار. وأما الزائد وبعد الزكاة قدس الله روح الشريفة، قال بأنه دليل. الدليل الثاني شنو؟ وش كان محكم متشابه والظاهر يمكن أن نقول منين من المتحدث. هذا مناقشته هو الشيخ الثقة، بس احنا بعد ليش ماشي؟ هو الشيخ دي. هو الشيخ الأنصاري بعد سعيد، احنا قلنا نذكر الذي ذكر الشيخ الأنصاري. هو بعد ذكر في الثالث، قال على أنه نهينا عن التفسير وهذا هذا واضح، طب هذا مو تفسير العمل بالظواهر كما بين، ولو كان تفسير مو تفسير بالرأي. هو بعد في المقدمة الرابعة عشر قال فرضا ما يجوز العمل به، واحنا نجاوبه صحيح فرضا ما يجوز العمل به، لكن خرج بالدليل ياهو، خرج بالدليل ظواهر الكتاب وظواهر السنة الشريفة. ظواهر الكتاب هم خرجه، ولي المقصود على ان هاي الادلة الاربعة كلها محل منافسة. هذا وين؟ في مقدمة في كلام الذي ذكره بعدين هم بعض بمنافسة، لا داعي لان ناخذ نقطة نقطة نجل ناخذ. على اي حال كلام لا يخلو من مواقع للنظر، انا بعضها اشرت اليه وبعض الشيخ يشير له، الشيخ اشار الى هذا البعض له. قال ايش قال؟ قال ظواهر السنة الشريفة قلنا بجواز العمل بها. لماذا؟ لعمل الاصحاب، يعني لأجل الدليل الخارجي وهو عمل الصحابة. احنا نقول له يا مولانا لو رحنا للصحابة قلنا لهم انتوا ليش تعملون بظواهر السنة الشريفة؟ ايش كانوا يجاوبون؟ يقولون على انه لأجل التعدد وصل الينا جواز العمل بها يدا بيد الى المعصوم. ولا يقولون عملنا بها لأن الطريقة المألوفة عند أهل اللسان هو الأخذ بما بالظواهر، والشارع لن يردعنا عن هذه غير هذه النقطة. ولا فإذا كان هذه هي النقطة إذن يتبين على أن الأصل الأول شيء يقتضي هو جواز العمل بظواهر وبس السنة كتاب. هاي الطريقة المألوفة ما موجودة فقط فينا، في السنة ثلاثة يظهر من سيد صدر الدين أن الأصل الأولي هو عدم جواز. طبيعي كلام الأصل الأولي يقتضي عدم جواز العمل بما في الظواهر، ولكن خرجنا من ذلك في ظواهر السنة للدليل الخارجي التعبدي. نقول له يا مولانا هذا مو دليل تعبدي، هذا على ضوء القاعدة عمل بمن عمل الصحابة بظواهر الكتاب بظواهر السنة، عملهم لا لنكتة تعبدية نحن لا نعرفها، وإنما عملوا لأجل القاعدة تقتضي، سيرة أهل اللسان تقتضي العمل بظواهر الكتاب بظاهر كل متكلم. لأجل هذا إذا كان لأجل هذا، هذا لا يختص بعد بمن؟ بالسنة الشريفة موجود وين؟ في الكتاب الكريم. بل حجايتك اللي ذكرتها من أن الأصل عدم جواز العمل بكل ظن أي تام، لكن الذي خرج من عدها ياهو يا مولانا مو بس ظواهر السنة، خرج منها ظواهر السنة وخرج منها ظواهر الكتاب. أقول وفيه مواقع للنظر، أنا ذكرت بعض المواقع سيما أي بعض المواقع الأخرى الشيخ سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار. يرد عليه إذ لا يخفى، هذا وجه الإشكال يعني، أن الصحابة عملوا بالظواهر. لماذا؟ لا لنكتة تعبدية وصلت إليهم من الإمام، وإنما لأجل القاعدة. إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لنكتة خاصة وصلت لهم من المعصوم، لأن المعصوم قال لهم أقولكم ترى يجوز العمل بظواهر السنة. لا، لم يكن لدليل شرعي خاص وصل إليهم من أئمتهم، وإنما عملوا بظواهر السنة لأن هي كل عاقل كل شخص من أهل اللسان يعمل بالظاهر. وإنما كان أمرا ياهو العمل بالظواهر السنة كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى كل ظاهر، فقاعدة كلية طبقوها أين بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان من شارع صادر أو من إنسان متعارف آخر صادر. فإذا كان هذه النكتة يعني النكتة للعمل هي أن أهل اللسان يعملون بالظواهر، إذا كان هاي النكتة موجودة أيضا، وين موجودة؟ في ظواهر الكتاب. وهذا المعنى يعني هذه النكتة جار في القرآن أيضا، إذا قلنا القرآن نازل لأجل الإفادة والاستفادة طبيعي، جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقا للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل في كل في خطاب كل متكلم أنه نازل، كل كلام يتكلم به متكلم الأصل أنه صادر للإفادة والاستفادة. القرآن الكريم هم كذلك، إلا اللهم إذا أدل خاصة دلت أنه ما صادر للإفادة والاستفادة. نعم الحكاية الذي حكاها وهو قال الأصل الأولي عدم جواز العمل بكل ظنين أي صحيح، لكن الذي خرج منه ياهم مو بس ظواهر السنة ظواهر الكتاب. نعم الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا. يرجع للحرم ويجوز التذكير وتأنيث إذا كان الخبر مؤنث يجوز باعتباره. نعم الأصل الأولي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا، وإن عرفت مفصلا في أول ما دخلنا في بحث الإمارات، لكن الخارج من هذا الأصل الأولي ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي. باقي من هو؟ مثل ظواهر الكتاب تبقى تحت ذلك الأصل فما يجوز العمل بها، بل الخارج من هذا الأصل هو مطلق كل ظاهر، أي ظاهر من الظاهر، ظاهر كتاب، ظاهر سنة، ظاهر كلام إنسان متعارف، كل ظاهر وخرجه. ليش قلنا خرجه؟ بسيرة أهل اللسان المنضات من قبل الشارع، هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غير هذا الكلام لأجل الإفهام. ثم إنما ذكره يقول بعد ذكر قال بأن القرآن الكريم قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه، والمتشابه يمكن أن يصدق عليه من؟ عليه من؟ على الظواهر. الجواب أمران، أما أولا فلأننا نقول جزماً حتماً يقيناً المتشابه ما يصدق عليه من؟ على الظواهر. ليش؟ لأجل التبادر وصحة السلب. علامات الحقيقة مو هاي ولا المتبادر من كلمة المتشابه ياهو، يعني التشابه بي، يعني إجمال بي، هذا المتبادر. ومعلوم الظواهر لا إجمال فيها، هاي أولا. فالذي يتبادر من كلمة المتشابه هو الإجمال المجمل، والظاهر ما بي إجمال. وأما وصحة السلب ما تعلق، يصدق أن نقول هيجي الظاهر ليس بمتشابه، هذا يدل على أن كلمة متشابه ما تطلق عليه من؟ مو حقيقة في من؟ على الظاهر، وإلا لصح لما صح السال. فهذا جوابنا الأول. فجوابنا الأول إذن ياهو إيش صار؟ أنه لا يصدق عليه من على الظاهر أنه متشابه. ليش؟ لأجل التبادر وعدم صحته. وأما ثانيا، فلو فرض تنزلنا عن الجزم، قلنا محتمل نتنزل عن الجزم، خاف واحد يقول شيخنا مو زين تجزم، الجزم مو زين، فسلمنا الجزم مو زين، نقول محتمل أنه من المتشابه ومحتمل أنه غير متشابه. إيش قال هو السيد صدر الدين؟ قال إذا كان محتمل إذا ما يجوز العمل بالظاهر لاحتمال أنه متشابه. نقول له مولانا هذا كلامك نقض للأصل الذي أسست في المقدمة الأولى، لأن الأصل الذي أسست في المقدمة الأولى كان يقتضي جواز العمل بمن؟ لكل ظاهرين. إيه هيك كان يولا مقتضاه المقدمة الأولى. هذا الأصل يا أخي ما نخرج عنه إلا شوكت، إلا إذا إجانا مخصص أخرج لنا ظواهر الكتاب. إذا فرض عنه مخصص جزمي ما أكون أتمسك بما لذلك العام ككل قاعدة. بعد إذا واحد قال أكرم العلماء كلام عام، وزيد ما ندري فاسق يوم عالم يوم، مثلا لو فرض أنه زيد فاسق، ونحتمل على أن الفاسق لا يجوز، نحتمل أن الفاسق لا يجوز إكرامه، هنا شو نسوي؟ نتمسك بعد بما العام؟ بلي العام يتمسك بعمومه إلا إذا كان المخصص له جزم يقيني. وهنا نقول مقتضى المقدمة الأولى أن كل ظاهر يجوز العمل به، هذا نتمسك به إلى أن نجزم بمن بالمخصص. وكن نجزم بالمخصص، إذا جزمنا بأنه ظواهر الكتاب يصدق عليه متشابه. أما إذا لم نجزم نتمسك بعد بيما بذلك الأصل الأولي. فالخلاصة إذا قلت مجرد احتمال صدق المتشابه على الظواهر يكفي لعدم جواز العمل بالظواهر، هذا معناه ليس الأصل الأولي عندك هو جواز العمل بكل ظاهر، هذا نقض لذاك راح يصير. وبما أنه انتباني على ذلك فلازمه أن احتمال صدق المتشابه على الظاهر لا يضر. ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع. أولا نحن نجزم بأن المتشابه لا يصدق عليه من على الظاهر، أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظاهر لا لغة ولا عرفا، ما يصدق لا بحسب أصل اللغة إذا تراجع القواميس اللغة ولا عند الناس عند العرف، بل يصح سلب المتشابه عنه يعني عن الظاهر. فإذا يصح فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع عن من؟ يعني عن العمل بالظواهر، كما اعترف المقدمة الأولى. المقدمة الأولى هو شاعترف على أن الأصل الأولي يقتضي جواز العمل بكل ظاهر، كما اعترف في المقدمة الأولى، كما اعترف به بمن اعترف من أن مقتضى القاعدة الأولية ما هي؟ وجوب العمل بالظواهر. فهنا نهم ما تكون نقول أن القاعدة الأولية تقتضي. وثانيا افرض سلمنا يحتمل كونه من المتشابه، يا هو الظاهر، لكن الاحتمالية لا يضر يا أخي، نتمسك بما بالأصل الأولي الذي أسسته في المقدمة الأولى، بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي أسسه في المقدمة الأولى الذي اعترف به، وهو أنه في المقدمة الأولى قال مقتضاها على أنه يجوز العمل بكل ظاهره، ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم. يعني إذا قلت يكون نجزم بأن الظواهر من المحكم، إذا ما نجزم واحتملنا أنها من المتشابه الاحتمال يضر، فما يجوز أن العمل بعد بيها. جواب يعني معناه ما بنيت على ذلك الأصل الأولي. ودعوى اعتبار العلم بكون الظواهر من المحكم يكون نعلة، لكن وقت يجوز العمل بها هذا هدم لما اعترف به اعترف به من الأصل من إصال حجية الظواهر، لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل يعني بكل ظاهر، إلا أن يعلم كون الظاهر مما نهى الشارع عنه. مجرد الاحتمال لا يكفي، من قبيل أكرم كل عالم، والعالم يكون نكرنا إلى أن نعلم هذا قد نهى عنه. مجرد احتمال أنه فاسق وهو ما يريد إكرام العالم الفاسق، هذا الاحتمال لا يضر يا مولانا. ولا بد للمانع الذي يمنع من العمل بالظواهر ذا كتاب من إثبات الماء، يثبت على أنه ماذا قد منعنا من العمل بالظواهر، مجرد احتمال كونه متشابه ما يأثر. ثم إنك قد وبالجملة فالحق ما اعترف به قدس سره. حكاية الذي حشاها فالحكاية عدة زينة، شنو هي الحكاية الذي حشاها زينة؟ من أنه لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب، هاي حكاية كل الزينة احنا نأخذها نقول على أن الذي يريد يمنع من العمل يكون يثبت دليل، يجيب لنا دليل، وما ذكره ما 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 جاب لنا فرد دليل محكم. ولا بد للمانع يعني من العمل بظاهر الكتاب من إثبات المنع، مجرد احتمال كونه من المتشابه هذا ما يكون دليل يا مولانا. ثم إنك قد عرفت، خلصنا مع السطرين هذا ما بيشي، يقول الخلاصة الذي عرفتها إذا تتذكرون إحنا فيما سبق بينا قلنا الكتاب الظواهر حجة. لماذا؟ لمقدمتين صغرى، ظواهر الكتاب حجة صغرى وكبرى. الصغرى شنو هي؟ سيرة أهل اللسان جارية على العمل بكل كلام، بظاهر كل كلام ملقى للإفادة والاستفادة. والمقدمة الثانية الشارع لم يردع، أقول وليست له طريقة خاصة، يعني لم يردع وليست له طريقة خاصة، أقول هؤلاء الإخباريون حينما قالوا ظواهر الكتاب ليست بحجة ناقشوا في من؟ في المقدمة الأولى أم في الثانية؟ في المقدمة الأولى، يعني غير السيد الصدر غيره كان يمنع من العمل بظواهر الكتاب. لماذا؟ لأجل أنه لم يلقى للإفادة والاستفادة، وهذا السيد منع. لماذا؟ لأجل احتمال كونها مثلا من المتشابه، فليست هي ملقاة علما للإفادة والاستفادة. إذن هو لا ينكر أنه لو الصغرى تمت فالكبرى تامة، نقاشهم فيما هذا شلك شغل بيا شيخنا الأنصاري مذاك ذاك اليوم بينت سبعة شنو التكرار. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الإخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الصغرى، بلي العفو ليس في الكبرى، ليس في الوجه الذي ذكرنا. شنو هو الوجه الذي ذكرنا؟ من أن كل كلام ملقى للإفادة والاستفادة لو ظهور يجوز العمل به، والشارع ليست له طريقة أخرى، هذا لم ينكروه. بلي ثم أنك عم ما ذكر أن خلاف الأخبار في ليس في الوجه الذي ذكرنا، شنو هو؟ من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطلب واستفادة المطلب.
يعني خلافهم مو بالكبرى، وإنما يكون خلافهم فيما؟ في أن خطاباتي الكتابي لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها، بل بضميم التفسير أهل المعنى. هذا منو الذي قاله؟ إخباري غير هذا السيد الجليل. وأما هذا السيد الجليل ليش منع؟ من الصغرى أو أنها، هذا إجينا للسيد الصغرى، أو أنها ليست بظواهر، نقول يا ابن المتشابه مثلا، فما تصير من الظواهر؟ ليست بظواهر بعد احتمال كونها من المتشابه كما عرفت من كلام السيد المتقدم. انتهى. وينبغي التنبيه على أمور تأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. على هذا الأساس فدلالة الألفاظ ايش راح تصير؟ راح تصير ظنية. خلصت المقدمة الأولى، أكررها، التكليف لا إشكال باقي.